الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. عباد الله جمعنا الله عز وجل في هذه الليلة 18 من ربيع الآخر لعام 47 و400 ألف في هذه المدينة مدينة الدمام من بلاد المملكة العربية السعودية حفظها الله وحفظ سائر بلاد المسلمين ويسر الله شأن ولاة أمرها وولاة جميع المسلمين وجزاهم الله خيرا على ما يقومون به لخدمة الإسلام والمسلمين في كثير من المواقف وكثير من المواطن. أيها الأخوة تعلمون عظيم ما نحن فيه من النعمة إذ هدانا الله عز وجل لهذه النعمة الكريمة التي أضافها إلى نفسه بقوله اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، يعني الذين يتعبدون كثر من الطوائف المسلمة وربما من الطوائف الكافرة وكل يرى أنه على شيء وليس على شيء إلا ما وافق الكتاب والسنة، كما قال الله عز وجل قل يا أهل الكتاب لستم على شيء. وأهل السنة والجماعة في كل عصر ومصر وفقهم الله لهذا الدين القويم ولهذا الصراط المستقيم فأخذوا به واعتقدوه وعملوا به ودعوا إليه. والمتأمل لحال الأمة يجد أنهم في فتن إلا من رحم الله سبحانه وتعالى، فتن بسبب بعدهم عن الكتاب والسنة. وأهل السنة إن جاءتهم فتن فهي من الابتلاءات والاختبارات تأتيهم من غيرهم من المتربصين أو من المناوئين أو من غير ذلك. أما بالنسبة لدينهم فهم بحمد الله عز وجل قد حفظوا من البدع والخرافات والمخالفات الشرعيات، وهذا من فضل الله عز وجل لا عليهم وعلى الناس، ولكن أكثر الناس لا يشكرون. فعلى هذا أيها الأخوة يتعين علينا أن نحمد الله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. نحمد الله إن هدانا للإسلام، نحمد الله إن هدانا للسنة، نحمد الله إن وفقنا لمنهج السلف الكرام، نحمد الله إن يسر لنا من العلم ما نرفع به من الجهالات بقدر ما نحصله، والناس في هذا الباب بين مستقل ومستكثر. قال الله عز وجل قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فنحن نفرح بهذا السبيل لأن الله عز وجل يرضاه ولأن الله عز وجل شرعه ولأنه سبيل النبي صلى الله عليه وسلم. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء، ولأنه سبيل منهج السلف الصالح رضي الله عليهم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. أيها الأخوة هذا الصراط القويم الذي ندعو الله به في كل ركعة اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، يحتاج منا إلى شكر الله عز وجل، لأن الله يقول لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فإذا كان الله عز وجل يرضى عن العبد أن يأكل الأكل فيحمده عليها ويشرب الشرب فيحمده عليها، فكيف إذا كان شكرنا وحمدنا لربنا عز وجل على هذه النعم العظيمة والنعم الكريمة التي بها صلاح الدنيا والآخرة؟ كيف سيرضى الله عز وجل عن العبد ما دام شاكرا له، ذاكرا له، حامدا له، مخبتا إليه، منيبا إليه، مستقيما على دينه وعلى شرعه. لكن هذا الطريق يا أخوة هو طريق شاق، جاءت به الرسل وأنزلت به الكتب وشرع الله من أجله الجهاد، ويحتاج الإنسان أن يجاهد نفسه أكثر من أي شيء. ولذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الجهاد: المجاهد من جاهد نفسه في ذات الله عز وجل. جهاد النفس لتحصيل العلم، لحفظ القرآن، لحفظ السنة، لحفظ الآثار. جهاد النفس بعد ذلك للعمل بالعلم، لأن هذا يحتاج إلى مجاهدة عظيمة عظيمة حتى تكون عاملا بعلمك الذي تلقيته والذي درسته والذي حفظته. كم هم الذين يحفظون؟ كم هم الذين يعلمون؟ لكن الممدوح هو العامل بعلمه. ولذلك قال الله عز وجل في المنعم عليهم: غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لأن المغضوب عليهم الذين هم اليهود ومن سلك مسلكهم علموا وما عملوا، ولأن الضالين الذين هم النصارى ومن سلك مسلكهم عملوا وما علموا. فنحن يتعين علينا أن نسلك مسلك المنعم عليهم الذين جمعوا بين العلم والعمل، بين العلم بالتوحيد والعمل به. وهذا من مهمات هذه الدعوة، من مهمات هذه الدعوة تحقيق التوحيد، دراسة التوحيد، العمل بالتوحيد، الدعوة إلى التوحيد. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وهكذا تصحيح العقيدة، العقيدة الأصول الستة التي دل عليها القرآن والسنة وإجماع السلف، وخالف فيها المبتدع خلافا جليا ظاهرا بين مستقل ومستكثر. فعلينا أن نحقق هذه الأصول الستة: الإيمان بالله ويدخل فيه الإيمان بأسمائه وصفاته وأفعاله وما يتعلق به سبحانه وتعالى، فنثبت له ما أثبته لنفسه من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، بل هو سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء السميع البصير. كذلك الإيمان بما أثبته رسول الله صلى الله عليه وسلم لربه سبحانه وتعالى، والسير على منهج السلف الكرام والأئمة الأعلام. زد على ذلك الإيمان بكتب الله المنزلة، ومنها القرآن كلام الله غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. الإيمان بملائكة الله وأنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، خلق كريم وعباد مكرمون. الإيمان برسل الله خاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم، وأنه أرسل إلى كافة الورى، وما أرسلناك إلا كافة للناس. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، إلى غير ذلك. الإيمان باليوم الآخر، ويدخل فيه الإيمان بالقبر وما فيه من النعيم والعذاب، ويدخل فيه الإيمان بيوم القيامة وما فيه من البعث والنشور والحوض والصراط والميزان والرؤيا والشفاعة وخروج الموحدين من النار وأبدية الجنة وأبدية النار والصراط وغير ذلك مما يدخل فيه الإيمان بالقدر خيره وشره. تصحيح العقيدة بيننا وبين أهل البدع باب التوحيد وباب العقيدة أكثر ما يميزنا عنهم، وإلا فكثير من الأمور التي هي من العبادات قد نشترك معهم فيها، في الضم والتأمين والتحيات لله، وكذلك النوافل القبلية والنوافل البعدية، وربما أذكار الصباح وأذكار المساء. هذه أمور نشترك معهم فيها أو مع كثير منهم، لكن التوحيد يميزنا عن القبوريين من الصوفيين ومن الرافضة ومن الباطنية ومن سلك مسلكهم. وهكذا العقيدة تميزنا عن طوائف البدع جميعا، نتميز عنهم بالعقيدة الصحيحة. حتى الطوائف التي ربما تظهر السنة يتميز عنها أهل السنة في باب مسألة طاعة ولي الأمر بالمعروف، فأصحاب العقيدة السيئة من حزبيين، من أشاعرة، من معتزلة، من جهمية، من غير ذلك يفضحون، لأن البدع فضائح البدع فضائح تفضح أصحابها، بينما السنة ستر لصاحبها في الدنيا والآخرة. فعلينا أن نهتم بالعقيدة الصحيحة دراسة وحفظا لأدلتها، وهكذا عملا بها واعتقاد ذلك والدعوة إليها. قال جندب رضي الله عنه: كنا نأتي النبي صلى الله عليه وسلم ونحن أطفال حزاورة، فكان يعلمنا الإيمان ثم يعلمنا القرآن فنزداد به إيمانا. وهذا الحديث يا أخوة ليس المطلوب فقط من طلاب العلم، كل مسلم كل مكلف عليه أن يتعلم الإيمان ثم يتعلم من القرآن بقدر ما يحتاج إليه، لا يفرط في ذلك. والحمد لله عز وجل، يعني قد جعلنا الله عز وجل في وسط البلاد العربية، وسارت العلوم تصل إلى ما لم تصل إليه في الزمن الماضي، يعني سواء بالتسجيل أو كذلك بالبث المباشر أو كذلك بالكتابة أو غير ذلك من الأمور. فيتعين علينا جميعا أن نهتم بالعقيدة، أن نهتم بالعقيدة قراءة واعتقادا ودفاعا ونشرا ونصحا. والعجب أن الأمة المسلمة هداهم الله يعتبرون من أقل الناس قراءة، من أقل الناس قراءة. ربما تجد البريطاني والأمريكي والملحد وغير ذلك يقرؤون من كتبهم الباطلة، وتجد باب المسلمين قصور في القراءة وفي الاطلاع وفي السماع وفي الدراسة، وتضيع علينا الأوقات ونحن بغير فائدة. فالله الله في العناية بالتوحيد الذي هو ميزان بين المؤمنين والمشركين، بين الموحدين والكافرين إلى غير ذلك، والاهتمام بالعقيدة الصحيحة التي تميز السني من البدعي، وتميز كذلك يعني من هو على منهج السلف ممن كان على منهج الخلف. وسبحان الله، جعل الله عز وجل صلاح الأعمال الظاهرة عائدة إلى صلاح الباطن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فعلينا أن نحقق هذا الباب العظيم، باب العقيدة وسلامة الصدر في حق الصحابة رضى الله عليهم، سلامة الصدر في بقية أبواب المعتقد، سلامة الصدر على أخواننا من المسلمين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حين سئل من أفضل الناس قال: كل صدوق اللسان مخموم القلب. قالوا: يا رسول الله، صدوق اللسان قد عرفناه، فما مخموم القلب؟ قال: التقي النقي الذي لا غل فيه ولا حقد ولا بغي ولا حسد. هذا هو مخموم القلب، هذا هو صاحب المنزلة عند الله سبحانه وتعالى بصفاء قلبه. وصفاء القلب تابع لصفاء العقيدة، لأن من صلحت عقيدته في المتعينات صلح شأنه في بقية الأمور، يعني يمنحه الله ذلك. هكذا علينا أيها الأخوة الاهتمام بعبادة الله عز وجل، والمجيء بما فرض علينا من الواجبات المتعينات كالصلاة، يعني وكذلك ما يتعين علينا من الزكاة والصيام والحج، كل بحسبه. فنحن عبيد لله عز وجل، خلقنا لذلك، إياك نعبد وإياك نستعين. لا يخرج المكلف عن هذا الباب العبادة لله عز وجل وتعين الاستعانة بالله سبحانه وتعالى. نعم، فإن من قصر في باب العبادة لله سبحانه وتعالى لابد أن يكون له ميول إلى عبادة غير الله عز وجل باتباع الهوى واتباع النفس الأمارة بالسوء واتباع الشيطان، وكذلك الخلود إلى الدنيا ونحو ذلك. فعلينا أن نجتهد اجتهادا مع الله سبحانه وتعالى في الصلاة والمحافظة عليها في أوقاتها وحيث ينادى بها، وإحسان الوضوء والإكثار من نوافلها كقيام الليل وماذا صلاة الضحى والنوافل القبلية والنوافل البعدية، وهكذا بقية الطاعات وبقية العبادات. وعلينا أيضا أيها الأخوة الاهتمام بمنهج السلف، لأننا في الزمن قد كثر شره وقل خيره، وكثر الناس الذين يناوئون هذا المنهج، هذا بتأليف وهذا بتصنيف وهذا بشبه عليه وهذا بطعن في حملته من الصحابة ومن تبعهم بإحسان رضوان الله عليهم. فعلينا أن نعتني بهذا المنهج القويم وهذا الصراط المستقيم ونعتز به. يعتز الإنسان بالانتماء إلى السلفية كما ذكر ذلك غير واحد من أهل العلم، لأن الله عز وجل قد أمرنا بالتأسي بهذا الطريق القويم كما قال سبحانه وتعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. والحمد لله تجد أن الأشعري يتأسى بالأشعري، والكلابي يتأسى بالكلابي، والمعتزلي يتأسى بواصل بن عطاء بعمر بن عبيد، والأخواني يتأسى بحسن البنا وسيد قطب، وهكذا التكفيري والتبليغي يتأسى بمحمد إلياس، والرافضي يتأسى بابن سبع ومن إليهم. كل صاحب بدعة يتأسى بمن قبله، بمن قبله إما من محدث البدع أو ممن يعني ينتسبون إليهم وربما كانوا على غير هدى وعلى غير الصراط المستقيم. أما أنت أيها السلفي، عزاؤك وتأسيك وانتسابك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى الأئمة الأعلام من الصحابة الكرام الذين تلقوا القرآن والسنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلموا معناها وعملوا بمقتضاها ودعوا إليها، والحمد لله. وكل خير في اتباع من سلف، وكل شر في ابتداع من خلف. يعني هذه نعمة عظيمة، هم أقل الناس كلاما وأكثرهم علما وأكثرهم هدى وأكثرهم تقى، عن علم وقفوا وببصر نافذ كفوا، وهم على كشفها لو كان فيها خير أقوى. فهم أعلم الناس من مراد الله ومراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلنكتفي آثارهم في فهم الكتاب وفي فهم السنة وفي التعامل مع أولياء الأمور وفي التميز عن أهل البدع وفي هجر أهل البدع بحسب الحال وبحسب ما يقتضيه الوضع، لأن التميز عن أهل البدع من المهمات والمتعينات. التميز عن أهل البدع فيه مصلحتان: مصلحة للهاجر يعني بأن يتقي البدعة وكذلك يحذر منها، ومصلحة للمهجور لعله أن يتوب إلى الله عز وجل ويرجع إلى الله. ومن جالس يانس، ومن جالس يانس، قد يجالس أحدنا يعني من هو على غير هدى يقول: ما يؤثر فيا وأنا على ثبات وأنا على خير، لا تصدق. من جالس المبطلين، من جالس المبطلين يكاد أن يلتحق بهم ويسير على سيرهم إلا أن يثبته الله سبحانه وتعالى. وقليل ممن ثبت مع هذا المسلك، لأن من السلفية التميز عن أهل البدع والبعد عنهم والقلي لهم والتحذير منهم، كل بقدر استطاعته، وعدم الافتئات على أهل العلم. يعني نحن حين نقول التميز عن أهل البدع، التحذير من أهل البدع، الكلام في أهل البدع، لا تتجاوز أهل العلم، فإن أهل العلم هم الذين بصرهم الله سبحانه وتعالى، وهم الذين أمر الله عز وجل بالعودة إليهم بقوله: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ولأن الله عز وجل جعلهم مصابيح هدى، جعلهم نور، جعلهم نور. إن الله عز وجل يبعث على رأس كل 100 سنة يعني من يجدد لها دينها، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ونحن في الزمن الحمد لله اجتمع فيه من المجددين الخير الكثير، ربما لم يقع مثل هذا الزمن في اجتماع مثل الإمام الألباني والإمام ابن باز والإمام العثيمين والإمام مقبل بن هادي الوادعي وغيرهم من أئمة الدين الذين كانت دعوتهم إلى الكتاب والسنة والعلم والعمل. انظروا كيف يعني بصر الله عز وجل بهم من شاء من عباده، وكم استقام على السنة بسبب الاستفادة من فتاوى هؤلاء. وإلا لو كان الشأن إلى المبطلين من ممن يسمون بالعلماء وهم علماء يعني سوء علماء دعاه على أبواب جهنم كدعاة الرفض نسأل الله السلامة والعافية، كدعاة الأخوان المسلمين مثل القرضاوي والزنداني وهكذا من ظهر في زمنهم الغزالي ومن إليهم، وهكذا دعاة التفجير والتكفير والتثوير مثل أسامة بن لادن والظواهري ومن سلك مسلك هؤلاء الذين شهروا بهذا المنهج مثل سعد الفقيه ومحمد سرور وعبد الرحمن عبد الخالق أصحاب منهج السرورية أصحاب منهج الجمعيات البدعية إلى غير ذلك. يعني لو كان المجتمع ما فيه إلا مثل هؤلاء لربما رأيت هذا الشباب المسلم يتهاوى في طرق البدعة وطرق الضلالة، لكن بصر الله عز وجل الناس بعلماء الهدى بالخير العظيم وثبتوا على الدين القويم وسلمت لهم عقائدهم وسلمت لهم دعوتهم وسلم لهم خيرهم. نعم، لأن الشباب ربما تجد في الشباب حماس لنصرة الدين، فإذا ما وجدوا المبتدع يصب فيهم الشر صبا ويأزهم على الباطل أزا بدعوى أنه نصر للدين وإذا بهم يذهبون. لكن بحمد الله عز وجل ما زال علماؤنا يعني يحذرون من الباطل ويبينون الحق ويدعون إليه. فعليكم أن تتأسوا بنبيكم صلى الله عليه وسلم، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وهكذا تأخذون بمنهج السلف الكرام والأئمة الأعلام، وهكذا الاستفادة من علماء الأمة وماذا الإشادة بهم والدفاع عنهم والمحبة لهم. وقد قال بعضهم أمام عمر بن عبد العزيز رحمه الله: كن عالما فإن لم تستطع فمتعلما، فإن لم تستطع فأحبهم، فإن لم تستطع فلا تبغضهم. قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله: أما هذا أدم عليه. يعني صحيح إذا كان الإنسان من هذه الطوائف الأربع يرجى له الخير. الطائفة الأولى وهي أعلى المراتب وأزكاها أن تكون عالما من علماء الأمة ممن ينفع وينتفع، فإن لم تصل إلى هذه المرتبة فكن طالب علم، تقرأ وتسمع وتدرس وتحضر وكذا. فإن لم يتيسر لك هذا فالمحبة لهم، لأنك إذا أحببتهم أخذت بفتواهم وسمعت توجيههم ودافعت عنهم، والمرء مع من أحب. فإن ابتلاك الله عز وجل بعدم حبهم لجهلك أو لقصورك فلا تبغضهم، لأن البغض لا يكون للموحدين، لا يكون لأصحاب العقيدة السليمة والفطر المستقيمة، إنما أمرنا الله عز وجل ببغض الكافرين وبغض المنافقين وبغض من خالف الدين، إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين. عباد الله، هذا المذهب وهذا الطريق الذي ندعو الناس إليه هو طريق شامل كامل عظيم واسع، تركنا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: تركتكم على مثل البيضاء ليلها ونهارها سواء لا يزيغ عنها إلا هالك. وقال الله عز وجل: ما فرطنا في الكتاب من شيء، على من فسر الكتاب بأنه القرآن. فقال الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. فالحمد لله، لا يلبس ملبس يأتي بشيء ليس في منهج السلف ويقول هذا لكذا وهذا لكذا. لا، ما منذ قبض النبي صلى الله عليه وسلم أو قبل أن يقبض النبي صلى الله عليه وسلم 81 يوم وأنزل الله عز وجل أنه قد أتم الدين وأكمله وبينه ووضحه وجلاه، زد على ذلك أن العلماء يذكرون في هذا الموطن أمورا: الأمر الأول أن هذا الدين كامل، أن هذا الدين شامل، أن هذا الدين تام، 3 أشياء لا توجد في غيره. يعني شامل لجميع الأحكام، شامل لجميع الأحكام سواء في باب العقائد أو في باب العبادات أو في باب المعاملات أو في باب الأقوال أو في باب الأفعال أو غير ذلك من الأبواب، تام لا يحتاج إلى زيادة، لا يحتاج إلى زيادة، الزيادة فيه من البدع المحدثات. ولذلك قيل في البدعة: هي الدين الذي لم يشرعه الله، أن يتعبد الإنسان لله عز وجل بأمر لم يشرعه الله عز وجل، كامل يعني لا يحتاج إلى زيادة. فهذه الميزات الثلاث لهذا الدين العظيم لا توجد في غيره. فعلينا أن ماذا نتعزى بهذا الدين ونأخذ بهذا الدين ويعني نعظم هذا الدين. أذكر لكم قصة، ذكروا أن بعض الرؤساء الأمريكيين كلف بعض الباحثين من قومه بالبحث عن الشبه على الإسلام وعن المطاعم في الإسلام، فقام ذلك الرجل بجمع ما جمع مما يلقاه ومما يسمع ومما يراه يحقق له ذلك المطلب. الشاهد أن هذا الرجل أوصل تلك الكتابات وتلك المصنفات والمكتوبات إلى رئيس بلده، فدفعها ذلك الرئيس إلى بعض مستشاريه أن يدرس له هذه الأمور التي جمعت ويستقصي، فما هي إلا أيام وإذا بهذا الجامع وهذا المستقصي قد هدي إلى الإسلام ووفق إلى الإسلام وصار من المسلمين. فتعجبوا منه، جمعوا له من أحبار اليهود، جمعوا له من أحبار النصارى، يعني من يناقشه كيف أنت مكلف تبحث عن مطاعن في هذا الدين صرت من المسلمين. فما استطاعوا فيه، وفي آخر المطاف جلس معه عالم من علماء اليهود الكبار، فقال له هذا الذي دخل في الإسلام، ما أستحضر اسمه الآن، يعني قال له كيف لو قلت لك أو سأله سؤال كم قانون المواريث في أمريكا؟ قال قانون المواريث في أمريكا 5 مجلدات في كيف يقسم الميراث بين أصحابه. قال له كيف لو قلت لك بأن هناك قانون للمواريث في صفحة واحدة، في صفحة واحدة؟ قال هذا لا يستطيعه إلا الرب، هذا لا يستطيعه إلا الرب. قال فهذا القانون موجود في صفحة واحدة في سورة النساء، وأراه بتلك الآيات العظيمات. وفعلا أن القرآن فيه من الدلائل الواضحات على عظيم شأن هذا الدين، ما يجعلنا يعني نأخذ به ونستمسك به ونفرح به وندعو إليه. دين يا أخوة بفضل الله عز وجل يعني فيه صحة المعتقد، ما تجده في غير هذا الدين. دين فيه صحة المعاملة، ما تجدها في غير هذا الدين. دين تجدها في حسن الأقوال، ما تجدها في غير هذا الدين. دين تجده في البيع والشراء، ما تجد في غير هذا الدين، بفضل الله عز وجل وبرحمة الله عز وجل. فاحمدوا الله يا أهل السنة، احمدوا الله يا من انتسبتم إلى السلف الكرام والأئمة الأعلام أنكم هديتم ووفقتم إلى هذا الخير العظيم، فحافظوا عليه ابتداء بشكر الله عز وجل، لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد، ثم بكثرة الدعاء لله عز وجل. بعد أن ذكر الراسخين في العلم قال عنهم ماذا؟ والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، ثم قال ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الله كثيرا، يا مثبت القلوب ثبت قلبي على دينك. والأمر الثالث الاكثار من ذكر الله عز وجل من قراءة القرآن أو نحو ذلك، فمن ذكر الله ذكره الله، ومن ذكره الله حفظه وثبته وأيده ونصره وأكرمه وأعانه. الأمر الرابع المجالسة للمستقيمين، المجالسة لهم وتكثير سوادهم، فإن من كثر سواد قوم فهو منهم. فيتعين على المسلم أن يجالس أخاه المسلم، بينهم المناصحة، بينهم المؤازرة، بينهم المناصرة، وهكذا التقويم لبعضنا بعض بسبب بهذه المجالسة. وأخذها فرصة أنكم تجعلون لكم موعدا في أسبوعكم أو في شهركم أو في يوم من أيامكم تجتمعون فيه تتذاكرون كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. فإن الإنسان يفتر والإنسان يكسل والإنسان بأخيه، فإذا ما التقينا وأمر بعضنا بعضا بالخير وحثنا بعضنا بعضا على الخير حصل الخير العظيم. ولهذا فرض الله علينا خطبة الجمعة في الأسبوع، وشرع لنا كذلك الالتقاء في غيره، كأن النبي صلى الله عليه وسلم يتخول أصحابه بالموعظة التي بعدها كذلك، يعني الاعتزاز والقناعة بمنهج السلف. من أسباب الثبات على هذا الخير القناعة بمنهج السلف. الحزبيون لهم طرق في فتنة الناس وفي زحزحة الناس عن دينهم وعن استقامتهم، تارة بترغيبهم في الدنيا، وتارة بإدخالهم في الجمعيات، وتارة وتارة. لكن عليك أن تعتز بالدين الذي أنت عليه وتثبت عليه وتقنع به قناعة، كما كان شيخنا مكمل رحمه الله يكرر: علينا الاعتزاز والقناعة بالمنهج السلفي. نعم عباد الله، وهكذا بقية الشيوخ السنة يحثون على هذا، لأن من اقتنع بشيء ثبت عليه ورضي به وصبر على ما يلقى فيه. وأيضا من الأسباب المعينة على الثبات على هذا الأمر الصبر. الصبر يا أخوة، هذا الطريق يحتاج إلى صبر، يعني ربما يعاديك القريب وربما البعيد، وربما يلحقك فقر، وربما يلحقك شدة، وتحتاج إلى قيام ليل، وتحتاج إلى صلاة ضحى، وتحتاج إلى ملازمة الواجبات والمتعينات وحفظ الفروج وغض الأبصار وغير ذلك، فتحتاج إلى صبر. والله عز وجل قد جعل الفلاح في من تخلق بهذا الخلق العظيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وأيضا من الأسباب المعينة على الثبات على منهج السلف طلب العلم. هذا الباب أوسع أبواب الخير، أوسع أبواب الخير. إذا أراد أحد أن يحثك على خير فليحثك على العلم. فإذا حثك على العلم، حثك على التوحيد والسنة، وحثك على العقيدة الصحيحة، وحثك على مكارم الأخلاق، وحثك على العبادة، وحثك على الطاعة، وحثك على المراقبة، وحثك على كل خير. فالعلم يا أخوة لا نفرط فيه. كان أسلافنا رضوان الله عليهم يشغلون كما نشغل الآن، يعني لا يقول أحدكم أنا يعني أشتغل على عيالي أشتغل على أبنائي. صح، كان عمر بن الخطاب اليوم الذي لم يحضر فيه عند النبي صلى الله عليه وسلم يجعل من يحضر بدلا عنه ثم يحدثه بما كان عند النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا الصحابة رضوان الله عليهم ربما تناوبوا عن العلم. كان أصحاب الصفة يشتغلون في النهار ويحفظون القرآن بالليل. الإشكال الآن ليس في العمل، الإشكال ليس في العمل، العمل لابد منه، حتى قال سفيان: لولا المهنة لتمندل بي الناس. الإشكال أن من وجد عملا ترك العلم على جانب، ربما تمضي السنة والسنتان والشهر والشهران وقليل الأيام وكثير الأيام، لا يقرأ لا يسمع لا يراجع لا شيء، خلاص مشغول بالدنيا. لا، لماذا لا نجمع؟ يعني الإنسان تارة يذهب لعمله ويقرأ في وقت فراغه، وأيضا أكثر عمل كم يأخذ؟ ساعات، 8 ساعات، قل 12 ساعة، عندك 12 ساعة متبقية تستطيع أن تنام 6 منها أو حتى 7-8، وهناك 4 ساعات لو استغلها الإنسان في السماع في المراجعة في القراءة يحصل على الخير العظيم. فالشاهد أن ما زحزحنا عن العلم ليست الدنيا فحسب، لكن أن كثيرا من الناس ينهمك ويعطي نفسه للدنيا أجمع. لا، نحن نقول من تيسر له وتهيأ له التفرغ للعلم فهذه مكرمة قد اختاره الله لها وأنعم الله بها عليه، مكرمة عظيمة طلب العلم. إن الملائكة لا تضع جنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. لكن إن كنت ولا بد قد شغلت بأعمال وتعين عليك ذلك فالحمد لله، اشتغل واسمع من القرآن واسمع من السنة واقرأ واتصل لأهل العلم واخذ منهم الفتاوى والنصائح والتوجيهات. هذه الدعوة يا أخوة، بقية الدعوات تجد الدعوة تنصرها الأموال، دعوة تنصرها الكثرة، دعوة تنصر بالكذب، دعوة تنصر بالسياسة، دعوات بطالة في آخر أمرها إلى الانحطاط. لكن دعوة أهل السنة تنصر بالعلم من أول يوم، أول ما أنزل الله على محمد صلى الله عليه وسلم اقرأ، قبل أن يأمره بصلاة وصيام وحج وقيام اقرأ اقرأ اقرأ، يكرر عليه جبريل عليه السلام فلما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم أنزل الله عز وجل: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر. وأيضا من أسباب الثبات على هذا الخير العمل بالعلم: اعمل بعلمك تفلح أيها الرجل، لا يفلح القول لا يحسن القول إلا يحسن العمل. وقد عتب الله عز وجل على من لا يعمل: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. فهذا من أسباب الثبات على منهج السلف الكرام والأئمة الأعلام: العلم والعمل به. ثم أيضا من أسباب الثبات الدعوة، الدعوة إلى العلم، الدعوة إلى الخير، الدعوة إلى منهج السلف. فإنك حين تدعو يزداد إيمانك، يزداد خيرك، يزداد من يجالسك على الخير. ربما احتجت إلى القراءة، ربما دعوت الله عز وجل، ربما دعا لك من استفاد منك. فإذا من أسباب الثبات الدعوة إلى العلم الذي يعني فتح الله علينا به، وله الحمد والمنة. أسباب كثيرة للثبات على هذا الدين أيضا القراءة في قصص المتقدمين، سواء من الأنبياء والمرسلين أو من الصحابة والتابعين. وكل نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. فهذا من أسباب الثبات على دين الله عز وجل. فاقرأ يا أخي سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، هو أكرم البشرية، كم تعب، كم نصب، كم بلغ، كم قام، كم قعد من أجل دين الله عز وجل. اقرأ كذلك في تراجم الصحابة، ما نالهم ما نالهم. اقرأ في تراجم التابعين، كم هاجروا وكم ذهبوا وكم رحلوا وكم دونوا وكم كتبوا وكم حفظوا. وتقرأ أيضا وتستفيد في كيفية ما كانوا عليه من العبادة وحسن السمت وصدق الحديث وأداء الأمانة وغير ذلك من المكارم التي كانوا يتحلون بها. هذا الدين دين والله لو استقام الناس عليه لاستقامت هذه الدنيا لهم. وسيأتي في آخر الزمان حين تقع الاستقامة التامة، يقع النعمة التامة الدنيوية، كما جاء في ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في قصة نزول عيسى بن مريم، حين يقتل الخنزير ويكسر الصليب ولا يبقى إلا الإسلام. حين ذلك يعني تخرج الأرض بركاتها، فإذا بالحب الرمان تكفي الجماعة من الناس، واللقحة من الإبل أو الغنم أو نحو ذلك تكفي القبيلة من الناس، يأكلون ويشربون ويتنعمون، وتنزع العداوات فيما بينهم، وكذلك الأطفال يلعبون بالحيات، والذئاب ترعى مع الغنم، والوحوش ترعى مع البقر. ما السبب يا أخوة الذي يجعل هذه الدنيا بما فيها من المقلقات والمؤذيات تتحول إلى غير ذلك؟ الاستقامة على الدين، الاستقامة على الدين. إذن ما نحن فيه من القصور الذي لحقنا في هذه الدنيا هو بسبب بعد الناس عن الدين. وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولا أدخلناهم جنات النعيم. ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم، منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون. فالشأن في القصور الذي نحن فيه في صحة الأبدان أو في بركة الأبناء أو كذلك في قلة الأرزاق أو في غير ذلك، هو ما يتعاطاه الناس من الذنوب والمعاصي، كما قال الله عز وجل: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا. ثم أيضا يا أخوة من أسباب الثبات على منهج السلف التوبة النصوح، ولهذا فرضها الله عز وجل على جميع الناس: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. فيتعين على الإنسان التوبة في ليله ونهاره وفي جميع أحواله، لأن التوبة تهدم ما قبلها وتجب ما قبلها. وما منا إلا وعنده من القصور ما الله به عليم. فإذا أردنا الثبات على هذا الصراط المستقيم والدين القويم، فعلينا أن نثبت، وعلينا كذلك أن ندعو الله عز وجل، وعلينا كذلك بالتوبة النصوح، وهكذا الاستعانة بالله على الأعمال الصالحات، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: استعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله ما شاء فعل. فعلينا أن نستعين بالله سبحانه وتعالى. إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده، وأسباب الثبات على هذا المنهج كثيرة، والكلام يجر بعضه بعضا، لكن هذه نصائح نرجو أن ينفع الله عز وجل بها، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والحمد لله كنت قد كتبت 50 وصية في كتاب أسميته الوسائل الجلية لنصرة الدعوة السلفية، تضمن هذه الأسباب وغير هذه الأسباب مما يستعين به الإنسان على الثبات على دين الله وعلى شرع الله، ويدعو الله عز وجل ويستعينه على أن يلقاه وهو راض عنه. وجزاكم الله خير على حسن الاستماع وعلى حسن الإنصات، وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لطاعته ومرضاته، وأن يثبتنا على دينه حتى نلقاه. ونبشركم أن الدعوة السلفية في البلاد اليمنية على خير عظيم بحمد الله عز وجل. إن كنا قد فقدنا دماج فقد أبدلنا الله عز وجل بمراكز كثيرة، صارت مراكز كثيرة في عرض البلاد وفي طولها وفي شرقها وفي غربها، فيها مشايخ وعلماء أجلاء يقومون بما تعين عليهم من بث العقيدة الصحيحة والعلم النافع والدين القويم والدعوة إلى الصراط المستقيم. بفضل الله عز وجل أغلب هذه المراكز فيها مدارس للنشء، وفيها مدارس للنساء كما فيها مدارس الكبار، وهكذا أغلب هذه المراكز تتبعها إذاعات تبث طول اليوم في القرآن وفي السنة وفي فتاوى العلماء وفي الخطب والمحاضرات، وهكذا يخرج من هذه المراكز يعني مئات الدعاء إلى الله عز وجل في كل أسبوع، هذا الخطبة وهذا المحاضرة، وهكذا يتوزعون في رمضان في مناطق كثيرة، وكثرت بحمد الله المؤلفات والمصنفات، وهذا من فضل الله علينا وعلى الناس، وجزى الله شيخنا يحيى الحجوري خير الجزاء، فإنه لولا الله ثم صبره على طلابه والاستمرار معهم والتعاون، تعاونهم جميعا، ربما الإنسان يفطر ويضعف، لكن الإنسان قد يثبته الله بثبات شيخه، قد يثبته الله بثبات صاحبه، قد يثبته الله بثبات يعني من ينصحه. فلذلك أنا أبشركم أن الدعوة في اليمن على خير عظيم وعلى هدى مستقيم، وبحمد الله في أوج عصرها وفي أحسن وقتها، نسأل الله عز وجل يصرف عنها مكر الماكرين وتربص المتربصين، وأن يعيننا على شكره وأداء ما يتعين علينا لثباتها وبقائها، لأننا ما نخشى كما قال شيخنا مقبل رحمه الله على أنفسنا إلا من أنفسنا، لا نخشى على أنفسنا إلا من أنفسنا، أما الغير فقد قال الله عز وجل إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور. وهكذا يقول الله عز وجل في الحديث القدسي من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. فيدافع الله عز وجل عن هذه الدعوة عن حملتها، إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. وفي المقابل هناك حملة قوية على هذه الدعوة يعني من جميع فرق الضلال، الصوفية والخوارج والإباضية والرافضة ومن إليهم من المنظمات والحزبيات وغير ذلك، تجد حملة شعواء على الدعاء إلى الله عز وجل، ولكن الحمد لله الخير موجود والتميز موجود وبث العلم موجود، وما زال الناس يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وهذا والله من أعظم أسباب الثبات، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والنصيحة للمسلمين والدفاع عن هذا الدين. فالحمد لله نحن في خير، نحن في خير يا أخوة، وإن سلبت منا نعمة فقد أبدلنا الله عز وجل منها نعمة، فيتعين علينا أن نشكر الله. ثم والله أن هذه المراكز فيها من البركات ما الله به عليم، لولا الله ثم هذه المراكز كثير من الشباب السلفي الذي الآن موجود فيها ربما أحسنهم حالا مخزن، أحسنهم حالا سيكون مع التخزينات ومع الدخان ومع هذه الأشياء الدنيوية، لكن سلمهم الله من أفكار الخوارج، من أفكار القاعدة، من أفكار داعش، من أفكار الرافضة، من أفكار الأخوة المسلمين، من أفكار الصوفيين، من أفكار المبتدعين الضالين. فإن أهل السنة بحمد الله عز وجل لا سيما العلماء والمشائخ لهم جهود جبارة في مواجهة كل فتنة تطرأ في الساحة وإذا بهم يقومون عليها بالبيان وبالتحذير، وربنا عز وجل يجعل لهم قبولا بين السامعين، يجعل لهم قبولا. وهذا من فضل الله عز وجل، ما دام الناس يأمرون بالمعروف ينهون عن المنكر ويطبقون الشريعة، هذا من أسباب حفظ البلدان، كما ذكره القرطبي وغيره. فالحمد لله نبشركم أننا في خير عظيم، والدعوة في خير عظيم، والأمور إن شاء الله إلى الأمام، وربنا عز وجل لطيف بعباده. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.